الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أسباب دخول الجنة طاعة ولي الأمر في طاعة الله جل وعلا. أوضح ذلك. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. والقائل هو سليم بن عامر الراوي عن أبي أمامة رضي الله عنه. وروى أحمد وابن أبي عاصم في السنة بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة، فإن لها 8 أبواب. كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا، فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: نعم. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه 3؟ قلنا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه 3؟ قلنا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا 3، هل عقلتم هذه 3؟ قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: أيها الناس، اتقوا الله، وإن أمر عليكم عابد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. خرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال: يا أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وذكر الحديث بمعنى. السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا. نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم. لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. قال الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء يعني الملوك وإن رقصت بهم الهماليد، نوع من الدواب، ووطئ الناس أعقابهم، فإن دل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. وقد بين صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، بيان تحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. قال رحمه الله: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام. لكن اعلم، أرشدني الله وإياك إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان أسمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. وما أحسن ما قال العلماء: إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن أحافظ عليها، وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ومن أسر غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. وقد روينا في الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر كما تقدم، فاقتصرنا على ما أوردناه. وكل ما ذكره رحمه الله حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإن أمر بمعصية الله تعالى فقد حرمت طاعته في المعصية، وفي ذلك مصالح الدين والدنيا، لأن ذلك تقديم لطاعة الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.